بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار لهذه الأمة أفضل الرسل فأرسله رسولا إليها وخصها به من بين الأمم، وذلك مقتضٍ من هذه الأمة أن تعرف حق هذا الرسول الذي أرسل إليها، وأن تحبه وأن تنصره وأن تقتدي به وتؤمن به، فذلك من حقه صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الله العهد على أنبيائه جميعا إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا كان هذا العهد مأخوذا على نوح وقد علم الله أنه لن يبعث وهو حي، ومأخوذا على إبراهيم وقد علم الله أن هذا النبي لن يبعث وإبراهيم حي، وكان مأخوذا على موسى بن عمران وقد علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبعث في حياة موسى، ومأخوذا على عيسى بن مريم وقد علم الله أن النبي لن يبعث في حياة عيسى، فهذا العهد أولى الناس به الذين بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم. وقد شرط الله في الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وكذلك ثبت في الصحيح أنه قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وثبت كذلك في حديث عمر أنه قال: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ولا يمكن أن يحب الإنسان من لا يعرفه، ولذلك شرع في الإيمان معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، ولذلك فوائد كثيرة، من أعظمها الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فمن عرف أخلاقه وهديه ودله وعبادته وعمله فهو أهل لأن يقتدى به. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة لمن أراد الله به الخير، ولا يمكن الاقتداء به إلا بتعلم سنته وهديه وأخلاقه وسلوكه. وكذلك من فوائد تعلم صفاته صلى الله عليه وسلم أننا جميعا نسأل عنه ونمتحن به في قبورنا، فمن لم يعرفه إذا سئل ما كنت تقول في هذا الرجل فسيجيب برجل آخر يخطر على باله من زعماء أهل عصره أو من الذين يعلق بهم آمالا أو يخاف منهم خوفا. أما من عرف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فسيكون أول رجل يخطر في باله، فإذا سئل ما كنت تقول في هذا الرجل لا يمتري ولا يرتاب، فيقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثا، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وكذلك من فوائد معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم أن الرائي له في المنام، وهي كرامة من كرامات عباد الله المؤمنين أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فمن رآه في المنام فقد رآه حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل به، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبالحديث الآخر: من رآني في المنام فقد رأى الحق. فرؤيته حق، ولذلك لا يمكن أن تعرف أنك رأيته إلا إذا كنت تعرف صفاته، فقد ترى شخصا آخر يخيل إليك أنه هو، ويكون على صفة غير صفته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم تعلق القلب به والثناء عليه، فنحن مطلوبون بالثناء عليه، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكل إنسان منا أمره الله بالثناء على والديه، نشكر لي ولوالديك إلي المصير. والرسول صلى الله عليه وسلم أولى من كل واحد منا، أولى بكل واحد منا من والديه ومن نفسه، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو يستحق الثناء والشكر. ومن لا يعرفه إما أن يثني عليه بغير صفاته وبالكذب، وإما أن لا يثني عليه أصلا، وكلا الأمرين مذموم، فاحتيج إلى الثناء عليه ووصفه، ولا يكون ذلك إلا لمن تعلم أوصافه الصادقة فيصفه ويثني عليه بما فيه. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خلقه الله سبحانه وتعالى فجعله أحب خلقه إليه، وميزه من بين الخلائق قبل خلقته، فقد شاء الله بحكمته أن يجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن يجعلها مجالا للتنافس بين حزبين هما حزب الله وحزب الشيطان. وأراد الله بحكمته البالغة أن يكون المحك الذي يختلف الناس عليه هو الدين المنزل من عند الله. وهذا الدين المنزل من عند الله لو شاء لأنزله في عصر آدم، ولكن ذلك سيكون عنة على الناس، لأنهم إذا نزلت لهم الشرائع في أول نشأتهم مضيق معاشهم مضيق أحوالهم على وجهها الحقيقي لكان ذلك مشقة عليهم، بل لما انتشروا أصلا، كما جاء في الشريعة التي هي الخاتمة تحريم الزواج بالأخوات والعمات والخالات، فلو كان هذا في شريعة آدم لما انتشرت البشرية أصلا، لأن البشرية من أسرة واحدة. فلذلك شاء الله أن يأتي هذا الدين بالتدرج، فجعل الله الشريعة متدرجة في كل عصر، يشرع الله لأهل ذلك العصر ما يناسبهم من الدين. فإذا تجاوزوا تلك المرحلة في علم الله ووصلوا إلى محطة جديدة، جاءت شريعة جديدة ناسخة لتلك الشريعة، وجاءت بأحكام جديدة وتفاصيل جديدة، حتى إذا خاضت البشرية كل مراحل حياتها ومرت بكل محطاتها، بعث الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق عند الله. فهذا الدين الذي أنتم عليه اليوم هو الدين الحق عند الله منذ خلق السماوات والأرض، وكل الديانات السابقة إنما كانت مؤقتة عند الله وليست هي الدين الثابت الباقي. ولهذا قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك ما يتعلق بالاعتقاد والعلاقة بالله والمعلومات المتعلقة بالآخرة هذه يستوي فيها كل الديانات. فالأمور الخبرية وهي ما يتعلق بالآخرة وما بعد الموت، والأمور العقدية المتعلقة بالاعتقاد هذه لا اختلاف فيها بين الرسالات كلها ولا بين الكتب المنزلة كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، وأبناء العلات هم الإخوة لأب الذين أبوهم واحد، وهم أبناء علات أي أبناء نساء مختلفات، فشرائعهم وأحكامهم مختلفة ولكن أباهم واحد وهو الدين الأصل الحق وهو الاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الأصل العقدي الذي جاء به جميع الأنبياء من عند الله، ولا يمكن أن يقع فيه الاختلاف أصلا. أما الأحكام المتعلقة بالعبادات أو بالمعاملات أو بالعادات فهذه تختلف فيها الشرائع، وقد قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، معناه لكل من الأنبياء والرسل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: شرعة أي سنة، ومنهاجا أي سبيلا. والمقصود بذلك أنه يأتيهم من الوحي نوعان: نوع وحي خبري وهو المنزل في الكتب السماوية، ونوع سلوك تطبيقي وعملي، وهذا يرشدهم إليه الملائكة الكرام الذين يربونهم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمه جبريل، فهو أول من علمه الوحي، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. ثم علمه فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهو الذي علمه الصلاة، كما صح في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وكذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي إلى إسرافيل، فمكث 3 سنين يعلمه ويرشده ويخلقه بالأخلاق المرضية عند الله، وذلك في فترة الوحي الأولى. وفترة الوحي الأولى دامت 3 سنين بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقبل نزول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فانقطع جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ووكل إلى إسرافيل يعلمه. وبعد 3 سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في شعب أجياد وهو قريب من المسجد الحرام، فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. وهذا هذه الرؤية التي رآه فيها هي إحدى رؤيتين لم يرى فيهما جبريل، لم يرى جبريل على صورته الحقيقية إلا فيهما. فقد رآه بشعب أجياد على كرسي قد سد الأفق فوق جبال مكة كلها، وجبريل له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. والرؤية الثانية رآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، وهذا الذي سمعتم الآن فيما قرأ علينا فضيلة الشيخ في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فرآه على صورته الحقيقية هنالك. وهذا التعليم الذي علمه الملائكة الكرام لرسول الله لا يقتضي تفضيلا للملائكة على الرسل، فكثير من المعلمين يكون طلابهم فيما بعد أفضل منهم، ولكن سنة الله هي حصول التدرج. فسنة الله أن يحصل التدرج في التعليم، فكم من ولد صار خيرا من أبيه. ولذلك يقول الشاعر: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري ولكن منه شيبان. فكم أب قد علا بابن ذرى حسب، كما على برسول الله عدنان، تسمو الرجال بآباء وآونة، تسمو الرجال بأبناء وتزدان. اختار الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختيارا سابقا لخلقته، فأراد أن يجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن يختم الحق فيها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغ هذا الدين الذي جاء به ما يبلغ الليل والنهار، وأن يختار له خير أمة، وهي خير أمة أخرجت للناس، كان بالإمكان أن يرسله إلى أول أمة وثاني أمة وثالث أمة ورابع أمة وخامس أمة وعاشر أمة، لكن لم يشأ ذلك، وإنما أراد أن يرسله إلى آخر أمة تعرفها البشرية. وحكمة الله في ذلك أنه أراد أن تكون هذه الأمة شهودا على الناس، ولا يمكن أن يرتضى للشهادة إلا من كان عدلا، فالشهادة من شرطها العدالة. ولا يمكن كذلك أن يشهد الإنسان بما لا علم له به، فإن ذلك شهادة زور، وهي من أكبر الكبائر الموبقة. فقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه رجل ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على المقطوع به. فلهذا لا يمكن أن نشهد نحن لنوح حين يخاصمه قومه، ولا لإبراهيم حين يخاصمه قومه، ولا لموسى ولا لعيسى، إلا إذا كنا متأخرين عنهم فيأتينا الخبر اليقين بالوحي على أخبارهم. فأراد الله أن يؤخر هذه الأمة لتكون شهودا على الناس، ويكون الرسول شهيدا على هذه الأمة. فكل أمة رسولها يشهد عليها، ولكن كل أمة تخاصم رسولها يوم القيامة، فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول: بلى. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بي وبأمتي فيشهدون أن نوحا قد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فأنتم جميعا تشهدون بذلك الآن، وتشهدون به يوم القيامة أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله جل جلاله. فهذه شهادة الأمة، وهي العدول عند الله جل جلاله، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الأمة هي آخر الأمم في الدنيا، ولكنها أول الأمم يوم القيامة، فقد فضلها الله بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي أول أمة يفصل بينها يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم الفصل، وهذا الفصل يطول فيه الانتظار، فالله أسرع الحاسبين، يحاسب بعض الناس في طرفة عين أو أقل من ذلك، ويطيل الحساب على آخرين فيحاسبون حسابا عسيرا، يسألون عن الأمر الواحد كثيرا من الأسئلة في أوقات كثيرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالذين يحاسبون حسابا يسيرا ينجون من العذاب، والذين يناقشون الحساب فذلك جزء من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، معنى هذا جزء من عذابه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة أنه قال: وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، تطأه بأظلافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها أعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. هذا طيلة يوم الفصل. فإذا كان من هذه الأمة كان وقت ذلك أقصر، لأن هذه الأمة أول أمة يفصل بينها يوم القيامة. أما إذا كان من الأمم الأخرى فإن الله رتبها ترتيبا متأخرا عن هذه الأمة، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيومهم الذي اختلفوا فيه وأمروا به واختلفوا به ويوم الجمعة، هدانا الله له فخص به هذه الأمة، والناس فيه لنا تبع، اليهود غدا يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد. فشرف الله هذه الأمة بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، اختاره من هذه السلالة البشرية، فما افترق جذمان من ذرية آدم إلا كان في خيرهما وأفضلهما وأحبهما إلى الله. أولاد آدم كثير، لكن كان هو في شئث منهم وهو أفضل أولاد آدم، وهكذا أولاد شئث فأفضلهم أنوش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، وكذلك قينان من ذرية أنوش، وهكذا اليرد من ذرية قينان، وهكذا مهلائيل، وهكذا أخنوخ، وهكذا الهميسع، وهكذا لامك، وهكذا نوح عليه السلام، ثم ذرية نوح كذلك متعددون، وخيرهم سام الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذرية سام أجدام. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. كذلك اختار الله له من الأمهات خيرتهن، فأمهاته المكرمات اختارهن الله سبحانه وتعالى وشرفهن من بين الأمهات به. من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء كما قال البوصيري، فهذا الذي شرف الله به آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، شرفها الله بأن حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر ووضعته وكانت أمه. وكذلك اختار الله له من فوقها من الأمهات، وقد عرف من أمهاته صلى الله عليه وسلم 520 أما في التاريخ. وكذلك اختار الله له أفضل الأمكنة وأفضل الأزمنة وأفضل القبائل، فأفضل الأمكنة مكة والمدينة والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمكة مولده ومكان آبائه من قبل إلى إسماعيل عليه السلام، والمدينة مهاجره ومكان إقامة دولته ومتوفاه وقبره ومحشره ومنشره، منها يحشر وهو أول من تشق عنه الأرض عندما ينفخ إسرافيل في الصور، وقد التقمه الآن وأصغى ليتا أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، أول من تشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنالك يحشر. وكذلك المسجد الأقصى فهو مهاجر أبيه إبراهيم، وهو مهاجر المؤمنين في آخر الزمان، وقد اختاره الله مسرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومعراجا منه عرج به إلى السماوات العلى فما فوق ذلك، ثم وعيد إليه فصلى بالأنبياء إماما إذانا بإمامته لهم، ومنه رجع إلى المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الأمكنة متفاضلة، ففيها ما هو أفضل من بعض، فأفضل بقاع الأرض البقعة التي حوت جسده صلى الله عليه وسلم، وبعدها البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس، هو أول مسجد في العالم، أول بيت وضع للناس، ثم بعد ذلك بقية المسجد النبوي، فالراجح فضله على المسجد الحرام بذاته دون الكعبة. ومع ذلك فالصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وقد ثبت ذلك في الصحيح. وقد ورد في حديث آخر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وكذلك المسجد النبوي فضله متفاوت، ومساجد المدينة كذلك، فهو 7 درجات في الفضل، أفضلهم من ناحية الصلاة الروضة الإجماعية، وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه، وهو حجرة عائشة ومنبره صلى الله عليه وسلم. فما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والدرجة الثانية الروضة الخلافية، وهي ما بين سائر بيوت أزواجه وبين منبره، وقد كان حجر وأزواجه في أطراف المسجد. الدرجة الثالثة ما كان مسقوفا بالعهد النبوي من المسجد النبوي، والدرجة الرابعة ما كان غير مسقوف في العهد النبوي من المسجد النبوي، والدرجة الخامسة ما وسع به الخلفاء الراشدون المهديون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، كتوسعة عمر وتوسعة عثمان رضي الله عنهما. والدرجة السادسة كل توسعة بعد ذلك ما وسع به الأمراء من لدن الوليد بن عبد الملك إلى اليوم المسجد النبوي. والدرجة الرابعة السابعة أقصد ساحات الحرم المحيطة به غير المبنية، فهي ملك للحرم ووقف مثله، فهي الدرجة السابعة في الفضل. وهناك ثلاث درجات في المدينة المنورة من الفضل بعد هذه السبع. أولاها أي مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت قبلته قبلة وحي، كمسجد قباء ومسجد بني زريق ومسجد بني أمية ومسجد الجمعة وهو مسجد بني سالم الحبلى وغير ذلك من المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وهي في الحرم النبوي. الدرجة التاسعة كل مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خارج حدود الحرم كمسجد الميقات بذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وقال أتاني الليلة آت من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي. والدرجة العاشرة كل مسجد في داخل حدود الحرم أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه. وحرم المدينة هو ما بين عائر إلى ثور من الجنوب إلى الغرب إلى الشمال، وما بين الحرتين وهما حرة واقم وحرة الوبرة في الشرق والغرب. وكذلك المسجد الحرام أفضله ما ترى منه الكعبة مباشرة ولو بعد، لكن أفضل ذلك ما كان داخل مبناه، فما كان داخل مبناه وترى منه الكعبة هو أفضل، ثم ما ترى منه الكعبة من خارج المبنى، ثم ما كان داخل المبنى ولا ترى منه الكعبة، ثم ما كان خارج المبنى في ساحته ولا ترى منه الكعبة. والأمكنة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه شرفها الله برؤيته، فكل مكان سافر إليه له مزية مخصوصة، وكل منزل نزله له مزية مخصوصة. ولذلك كان أصحابه يعرفون مروره بين شجرتين ونزوله في مكان معين، وحيث بنيت خيمته وحيث أقيمت قبته وحيث طبخ له طبيخ في هذا المكان، كما كان ابن عمر يصف ذلك وصفا دقيقا كما في صحيح مسلم في الطريق بين مكة والمدينة. وكذلك الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأماكن التي نزل بها شرفها الله برؤيته ونزوله وممارسة العمل الذي عمله فيها، سواء كان غزوا وجهادا أو صلاة أو غير ذلك من أنواع العبادات التي يعبد الله بها. وكذلك الأماكن التي رآها قبل بعثته فهي أيضا مشرفة برؤيته، فقد سافر قبل بعثته إلى الشام مع ميسرة، وسافر قبل ذلك وهو صغير مع أبي طالب إلى الشام ولكنه رجع من بصرى. فهذه الأماكن التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها فهي مشرفة برؤيته حتى قبل بعثته. وكذلك الأزمنة، فأفضل قرون الدنيا القرن الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في أن الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أزمنة العالم كله، وأن وقت حياته وقت عمره وهو 63 سنة هي أفضل أيام الدنيا، من لدن نشأة خلق السماوات والأرض إلى نهاية العالم أفضله هذه 63 سنة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض، وأفضل هذه الأزمنة يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكذلك يوم الاثنين ويوم الخميس، فيوم الاثنين هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم مقدمه مهاجرا إلى المدينة، وهو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فسئل عن ذلك فقال ذلك يوم ولدت فيه، هذا في صحيح مسلم، فدل ذلك على أن ليوم مولده مزية مخصوصة، وأنه ذو فضل ينبغي أن تشكر نعمة الله فيه بصيامه لله جل جلاله. وكذلك يوم الخميس، فقد ثبت في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأعمال ترفع إلى الله بيومين هما يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله بيومين وهما أيضا يوم الاثنين ويوم الخميس، إلا رجلين بينهما شحناء فيقال أرجو هذين حتى يفيئا، وفي لفظ حتى يصطلحا، وفي رواية أقروا هذين حتى يفيئا أو يصطلحا، وفي رواية أرجئوا هذين أو أركوا هذين، أركوا وأرجوا وأرجئوا وأقروا كلها روايات كلها بمعنى حتى يفيئا أو حتى يصطلحا. حتى يفيئا معناه يرجع إلى رشدهما، أو حتى يصطلحا وهذا معنى الفيء، معنى الفيئة الصلح، فالفيء الرجوع والمقصود به الرجوع إلى الحق. وعرض الأعمال إلى الله على الله جل جلاله مزية، والمقصود بذلك النظر فيها بين القبول والرد، وليس المقصود إحداث علم، فهو جل جلاله مطلع على الأعمال قبل أن تكون، وهو أقرب إلى كل فرد من حبل الوريد، وهو يعلم السر وأخفى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية في غير الصحيح قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه أنوار وجهه جل جلاله، لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك الأشهر، فأفضل الأشهر شهر رمضان، وقد أنزل الله فيه الوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ابتداء، فكان أول وحي أتاه بالعشر الأواخر من رمضان، وذلك حين حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فشرف الله هذا الشهر بنزول القرآن فيه، ولهذا فرض الله صومه وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، وجعل قيامه سنة مكفرة للسيئات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجعل الله فيه ليلة القدر، ميزها بأن جعلها خيرا من ألف شهر، وهذه الخيرية ليست محصورة كما يتصوره بعض الناس فيجعلها ألف شهر بالضبط، فهذا ليس دقيقا، بل إن الخيرية غير محصورة، فبعض الناس تكون في حقه مليارات الشهور ومليارات السنوات، وبعض الناس تكون في حقه ملايين، وبعضهم آلافا وبعضهم مئين وهكذا. فهذا التفضيل يتفاوت بحسب أعمال الأشخاص وقرباتهم. فمنهم من يجعل الله قيامه لهذه الليلة وحدها بمثابة مليارات الليالي، فالله يضاعف لمن يشاء. ومنهم من يكون تضعيفه دون ذلك، لكن أقلهم تضعيفا من تكون ليلة القدر في حقه أكثر من 1000 شهر، إما بجزء من ليلة أو بليلة كاملة، فهي خير من 1000 شهر. ولذلك من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك اختار الله له أفضل الأنساب وأفضل الأقارب والقبائل وأفضل اللغات، فأفضل لغات العالم هي اللغة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللغة العربية. وأفضل شعوب العالم العرب الذين بعث إليهم، لأن الله قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك أي فخر لك ولقومك، وإنه أي القرآن لذكر لك أي فخر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس: وقالوا ممن الرجل؟ فيقال: من قريش. فهذا فخر لقريش أن يكون منهم. وهذه المزية ليست منقذة لمن خالف نهجه ومن كذبه ومن عصى أمره، فأولئك حتى لو كانوا أقرب الناس ألصق الناس به نسبا ينقطع نسبهم منه. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذرية عمه أبي لهب وقد أسلموا، قد أسلموا وصلحوا، قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهؤلاء قد قطع الله نسبهم منه عندما لعن أباهم فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك اختار الله له خير الأزواج، فخير النساء أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وخيرة النساء في ما سبقها من الأمم يزوجهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كمريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، فإن الله يزوجهما رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة. والأزواج التي اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم شرفهن الله بهذا المقام الرفيع وهذه المنزلة العالية. وأبلغ هذا التشريف أنه قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه المكافأة: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، هي غاية التشريف، أن تجعل هذه المرأة كفؤا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست الكفاءة بطرف واحد، لأنه لم يقل الطيبات للطيبين فقط، فهذا المألوف في كلام الناس أن تكون الزوجة تنسب إلى زوجها، لكن العكس أن يقول والطيبون للطيبات، هذا غاية الرفع من مقامهن ومستواهن، أن ينسب الزوج إلى زوجته، هذا غاية الرفع لمقامهن ومستواهن. والطيبات للطيبين الطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وقد جعلهن الله أمهات للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكذلك اختار الله له خير ذرية، فآل بيته أفضلهم ذريته. ولذلك قال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكذلك اختار الله له خير الأصحاب، فأصحابه الذين آمنوا به ورأوه وجلسوا معه ونظروا إليه وغزوا معه وأتمروا بأمره وقاتلوا بين يديه واتبعوا سنته وتلقوا عنه القرآن والسنة والعلم، هم خير الناس. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. فأولئك شرفهم الله فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه وحمل هذا القرآن عنه وحمل هذه السنة وروايتها عنه. وهم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم الخلفاء الراشدون المهديون، وهم على ترتيبهم في الخلافة على الراجح في الفضل مع الإجماع على أن أفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر، والخلاف فقط بين عثمان وعلي أيهما أفضل أو هما متساويان، لكن الذي يترجح هو أنهم على ترتيبهم في الخلافة بحسب الفضل. ثم بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن مالك بن أهيب هو سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فهؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك أهل بدر فإنه قد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وهم أحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أهل أحد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فإن الله غفر للذين انهزموا منهم فكيف بالذين ثبتوا، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور. وكذلك أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه على الموت تحت الشجرة بالحديبية في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، وكانوا 1500، فهم خير أهل الأرض كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال لما أنهينا بيعته تحت الشجرة نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يمكن أن يلج أحد منهم النار، فهم جميعا سبقت المغفرة سيئاتهم وحل عليهم رضوان الله، ومن رضي الله عنه لا يعذبه، فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فأثابهم على قدر ما في قلوبهم لا على قدر أعمالهم. ثم بعد ذلك بقية الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، ثم مسلمة الفتح، ثم الوفود الذين وفدوا إليه، ثم الأعراب الذين جاءوا بعد ذلك. فهذا الفضل في أصحابه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك شرفه الله في خلقته فجعله على أحسن صورة، فالله جل جلاله له صورة تنسب إليه جل جلاله، وهي الصورة التي يتجلى فيها للمؤمنين يوم القيامة، فإنه يتجلى للمؤمنين في صورتين. الصورة الأولى لا يعرفونه، عندما يقول لهم أنا ربكم يقولون لست ربنا، فيقول ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيتجلى لهم في صورة أخرى فيعرفونه فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا، إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره نحاسا فلا يستطيع السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذا دليل على أن الصورة ليست ذات الجبار جل جلاله، فذات الجبار لا يمكن أن ترى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا يمكن أن يطلع عليها ولا أن يحاط بها. حتى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إنما هي رؤية وجهه جل جلاله، وهي رؤية كرؤيتهم للقمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، ولا يمكن أن تحيط الرؤية بالمرئي ولا أن تأتي عليه. فالله جل جلاله هو الأكبر، هو الكبير سبحانه وتعالى. لكن تلك الصورة هي ما يتجلى فيه جل جلاله، كما تجلى لموسى في الشجرة فرأى نارا، وكما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا، كما في حديث أبي ذر قلت أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. ولكن هذه الصورة يتجلى فيها كما تجلى لموسى في الشجرة فكلمه من البقعة المباركة من الشجرة. هذه الصورة الدليل على أنها ليست ذات الله جل جلاله، أنه يظهر لهم بصورة فلا يعرفونه ثم يظهر لهم بصورة أخرى. هذه الصورة المرضية عند الله هي التي خلق آدم عليها. فقد ثبت في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. ففي لفظ آخر على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا مانع لاحتمال التأويل. فبعض المؤولين يقولون على صورته على صورة أخيه، أو على صورة خلق آدم على صورته على صورة آدم وعلى صورة أخيه، لكن هذا تأويل يمنعه قوله خلق آدم على صورة الرحمن، وليس المقصود بها كما ذكرنا ذات الرحمن جل جلاله، فلا يشبه شيء من خلقه. أفضل الصور وأحسنها في الخلائق كلها الصورة الآدمية، فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وأحسن أفعل تفضيل، تدل على أن هذه الصورة أفضل، أحسن من خلق السماوات، وأحسن من خلق الذهب، وأحسن من خلق الماس، وأحسن من جميع الخلائق. هذا هو أحسن تقويم، هو خلقة بني آدم. وقد شرف الله من بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم فأبرزه بأحسن صورته. من ناحية القامة فهو ربعة من الرجال إلى الطول، لكن ما ماشى أحدا إلا كان أطول منه في العين وأرفع، وهو ربعة إلى الطول، ومع ذلك لا يتطاول لشيء إلا تناوله. عندما أخذ القضيب يوم فتح مكة تناول به الأصنام وهي ملصقة فوق الكعبة بالرصاص المذاب، فكان يشير إلى كل صنم بالتوحيد فيسقط، ينكب الصنم ويسقط، حتى تساقطت الأصنام وكانت 360 صنما كانت منصوبة على الكعبة. كذلك لم يلبس قط لباسا إلا جاء على قدره، كل الملابس التي أهديت إليه أو اشتراها أو لبسها كانت على قدره، ولم يحتج إلى نقص ولا زيادة فيها. كذلك في لونه كان لونه أحسن الألوان، فقد كان أبيض مشربا بحمرة، وكان وجهه مدورا كالقمر تحيط به لحيته، وكان كث اللحية، وعند وفاته لم يكن فيها من الشيب إلا شعرات تعد، قيل 21 وقيل 23 شعرة فقط بيضاء. وكان حاجباه كنونين، أي كحرف النون في الكتابة، وكان أشفر الأهداب، أي أن عينيه شعرهما كث كثير، وكان شديد بياض بياض العينين شديد سواد سوادهما، وكان واسع العينين، وكان يخرج من أنفه من أعلاه نور بصفة دائمة، كل من رآه رأى نورا يخرج من أعلى أنفه وهو الأرنبة. فالأنف ملفق من منخرين وهما الفتحتان ومارن وهو اللين منه، وأرنبة وهي العظم الذي فيها أعلاه، ووترة وهي ما بين المنخرين، فهذا هو الأنف. فأعلاه يسمى الأرنبة، كان يخرج منه نور دائما. وكذلك كان في وجنتيه حمرة، والوجنتان مستديرهما على الخدين، كان فيهما حمرة. وكان إذا ابتسم يخرج نور من فمه لشدة بياض أسنانه، فكانت تشبه بالبرد في صقالتها ولونها. وكانت أسنانه في نبتتها تفلج، أي ليس فيها تماس بين أي سنين من أسنانه، وهذا لتمام النظافة والجمال. وكذلك كان شعره متوسطا، لا هو بالجعد القطط ولا هو بالسبط. وكان في بعض الأحيان يفرقه فيسرح شقه الأيمن إلى اليمين وشقه الأيسر إلى اليسار حتى يبلغ حلمتي أذنيه. وكان في بعض الأحيان يسدله، أي يرسله وراءه. وكذلك وصف الراؤون له عنقه فقالوا كأنه إبريق فضة، عنقه مثل إبريق الفضة في بياضه ونصاعته واستوائه وطوله. وكذلك كان واسع ما بين المنكبين، فكان صدره متسعا، وكان فيه مسربة، أي شعر ينزل من الصدر إلى جهة السرة، وهو خط رقيق كان دقيق المسربة. وكان بطنه كثني القرطاس، كالقرطاس المتثني. والغريب في الأمر أنه لا يمكن أن يكون بطنه أخفض من صدره ولا أرفع منه، فصدر بطنه على قدر صدره دائما في حال الجوع وفي حال الأكل لا يتجاوز هذا الحد. وهذا هو الجمال في خلقته من هذا الوجه، بطنه لا يزيد بالأكل ولا بالشرب عن قدر صدره، وأيضا حتى مع الجوع لا ينخسف ولا ينخفض بل يبقى على قدره. وكذلك كان خميص الرجلين، وكان شثن أصابع اليدين، وكانت يداه ألين من الحرير، ألين مسا من الحرير. وبياض رجليه كان شديد البرد دائما، يصفه علي وأبي طالب لما أتاه وهو مع فاطمة في فراشهما، فلما رأياه أراد القيام فقال مكانكما، فجلس بينهما فأسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل رجليه في بطني كما قال علي، فأحسست بردهما في ظهري، حس برد رجليه في ظهره. وكانت رجلاه على قدر رجلي أبيه إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم كان وطئ في المقام الذي كان يبني عليه الكعبة، وكان هذا المقام حجرا أنزله الله له، لكن هو علامة طول الكعبة وقدرها، كلما ارتفع البناء يرتفع به المقام، فلما توقف المقام عن الزيادة عرف إبراهيم أن هذا القدر المأذون به في رفع جدران الكعبة. وهذا المقام هو من آيات الله التي ذكر في المسجد الحرام، وهي ثلاث آيات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. أول آية منها مقام إبراهيم، والآية الثانية من دخله كان آمنا، والآية الثالثة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثلاث آيات بينات في هذا المسجد الحرام إلى اليوم. مقام إبراهيم ففيه موطئ قدميه، ولذلك يقول أبو طالب في قصيدته بحصار الشعب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول من إساف منائل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ذمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فقال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. واليوم بكثرة مسح الناس لالتماس البركة من أثر القدمين زالت صورة القدمين فتعمقت في الحجر، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أثر إبراهيم واضحا فيهما، فكان قريش يقفون على المقام فلا يأتي على قدر أحد منهم حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجاء على قدر رجليه تماما. ولذلك في ليلة المعراج لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء رأى موسى بن عمران كأنه من رجال شنوءة أي من رجال الأسد، ورأى عيسى كأنه عبد العزة بن قطن كأنه عتبة بن مسعود، ورأى الدجال كأنه عبد العزة بن قطن، ورأى إبراهيم فإذا أشبه الناس به صاحبه، أشبه الناس بإبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس به، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كذلك اختار الله له خير الأزياء والألبسة، فاللباس الذي كان يمس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل اللباس، وهو أفضل حتى من لباس أهل الجنة، فقد اختاره الله لأفضلهم. وكان هذا اللباس على ما يلبسه أهله، على ما يلبسه أهل مكة، فأفضله الرداء والإزار، فالرداء ثوب غير مخيط يستر الإنسان به ما فوق سرته، والإزار ثوب غير مخيط يستر الإنسان به ما تحت سرته، وهذان الثوبان هما الحلة، فالحلة عبارة عن ثوبين، ثوب يستر أعلى الإنسان وثوب يستر أسفله مثل المحرم، لباس المحرم هو الحلة. كثير من الناس اليوم تسمعونهم إذا ذكروا مندوبات الصلاة وفيها الرداء ظنوا أن هذا الذي نلبسه ليس رداء، فيبحثون عن شيء آخر يجعلونه على قفيهم من اللباس، والواقع أن الرداء هو كل ما يستر أعلى الإنسان، فالقميص رداء والدراع رداء وهكذا، فكل ما يستره على الإنسان فهو رداء. كذلك كان يلبس القمصة ويلبس البرودة، ومرة كان يلبس خميصة وهي ثوب جميل فيه خطوط وهي العلم الذي فيه خط مربع، فنظر إليها وقع عليه نظره في الصلاة، فلما سلم خلعه فقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإن بجانيته. أبو الجهم رجل من فقراء الصحابة، وكان يلبس إن بجانية ثوبا غليظا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بهذا الثوب الجميل الذي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفا، وأن يرسل إليه إن بجانيته، فقال: قد نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. وكذلك نعاله، فقد كان يلبس النعال السبتية وهي المسبوتة التي لا شعر فيها، قد نتف شعرها، وقد بقيت نعل من نعاله، وقد وصفها الناس، بقيت في خزائن الدول عند الخلفاء، وقد وصفها الناس حتى نظم ذلك العراقي في ألفيته بالسيرة يقول: ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع ونصف القدم خمس ست وفوق ذاك خمس فاعلمي، خمس وفوق ذاك ست فاعلمي، ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما. فوصفوا النعل وصفا دقيقا. كذلك فإن الأواني التي كان يملكها اعتنى بها أصحابه، فأنس بن مالك احتفظ بعنائين إناء شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انكسر يجعل له ضبة من فضة، وكان عنده يسقي فيه من أحب. والإناء الثاني هو المد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ به الزكاة ويخرج به زكاة الفطر والزكاة الواجبة في المال، وتخرج به الكفارات ونحو ذلك. وهذا المد هو مكيال المدينة الذي جاء فيه في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وهو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو يختلف باختلاف الطعم، لكن هذا المد هو الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الزكاة. فرواه أنس بن مالك: وكان الناس يعايرون عليه أمدادهم فيرون ذلك، حتى وصل إلينا اليوم بالإسناد المتصل إلى أنس بن مالك هذا المد. وكذلك فراشه صلى الله عليه وسلم فقد وصف، فقد كان يتكئ على حصير فيبقى أثر عيدانه في جنبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكان له سرير وعليه وسادة، وهي عبارة عن جلود مخيطة ومحشوة بالليف، فكان يضطجع عليها. وفي حديث ابن عباس أنه اضطجع هو وأهله في طول الوساد، واضطجعت أنا في عرضه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان له أسلحة هي من آلاته، فكانت له سيوف معروفة، وكان يتقلد السيف يجعله في عنقه، وكان له رمح يتوكأ عليه يعتمد عليه، وكان له عصا، وكان له مخصرة وهي العصا القصيرة، وكانت له عنزة وهي حربة قصيرة. إذا خرج إلى الخلاء قال أنس: كنت أحمل إداوة من ماء أنا وغلام نحوي وعنزة، هذه العنزة التي يرفع عليها ملابسه، يغرزها في الأرض ويرفع عليها ملابسه. وكذلك القسي، فقد كان له قسي، ومثل ذلك الدروع، فقد كان له دروع، وظاهر يوم أحد بين درعين، لبس درعين. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي بعض هذه الأسلحة، وكذلك الدواب، فأفضلها ناقته القصواء، وهي التي هاجر عليها من مكة إلى المدينة، وكانت لأبي بكر الصديق، فاشتراها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرضها عليه بدون ثمن، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتريها، وذلك بأمر الله، فاختارها الله للنبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته. والغريب أن هذه الناقة لا تلد ولا تحلب، وقد شرفها الله من بين البهائم جميعا، فكانت لا تحمله بهيمة في وقت نزول الوحي إلا هي. إذا كان ينزل عليه الوحي وهو على حمار يمس بطنه الأرض، وإذا كان على فرس يمس بطنها الأرض من شدة الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن هذه الناقة كان إذا نزل عليه الوحي وهو يركبها تقف وتقطع جرتها، لا تشتر حتى ينفصم عنه الوحي، فترجع إلى جرتها وسيرها. وقد أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديبية لما بركت قال الناس: حل حل خلأت القصواء، أي حرنت، قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. فقد أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما ذاك لها بخلق. وقد عاشت إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تبق بعده إلا أسبوعين ثم ماتت. وكانت لا يسابقها شيء إلا سبقته، حتى جاء أعرابي على قعود له أحمر فسابقها فسبقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ومثل ذلك ما كان له من الخيل، وكذلك البغال، فله بغلتان معروفتان هما فضة ودلدل، وكذلك من كان يخدمه من الناس سواء من الرجال أو من النساء فقد شرفه بخدمته واختارهم الله لهذه المنزلة والصحبة. وبقي لنا ما يتعلق بالخلق فنقوله بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما شمائله الخلقية فحدث ولا حرج عنها، فإن الله سبحانه وتعالى جعله معيارا للأخلاق، فأفضل الأخلاق وأكملها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فطره الله على الخلق الحسن وإحسان المعاملة، ووفقه لأحسن ما يمكن أن يقع بين الناس من ذلك، فلا يعرف في تاريخ البشرية من هو أكرم منه نفسا، ولا أسخى منه بذلا، لا أسخى منه كفا، ولا أشجع منه، ولا أحلم منه. وقد عرف بهذه الصفات حتى في الجاهلية، فكانوا يلقبونه بالأمين وبالمأمون لصدقه ووفائه، وعرفوه بصلة الرحم وإكرام الضيف وغير ذلك قبل نزول الوحي إليه. ولهذا قالت له خديجة بنت خويلد عند نزول الوحي إليه: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكدل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاقه في الجاهلية قبل أن ينزل عليه الوحي، فما ظنكم بعد أن كلمه الله وأنزل إليه وحيه وجعله رسوله؟ جعله الله على خلق عظيم. والعظم وصف هو منتهى المدح، فلم يقل على خلق كريم، ولم يقل على خلق حسن، بل قال على خلق عظيم. هذا الخلق يظهر في تعامله مع الناس، فمن ذلك تعامله مع أزواجه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحسن إليهن ويحسن التعامل معهن ويكرمهن غاية الإكرام، ويقوم بخدمتهن وبحقوقهن كلها، فكان يقوم بيته ويخيط ثوبه ويخدم أهله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان من خلقه معهن إرضاؤهن في كل الأمور، فعائشة رضي الله عنها كانت فتاة صغيرة يعجبها أن ترى لعب الأحباش، وكان الأحباش يتدربون بالحراب في المسجد، فكان يقف بينها وبينهم فتنظر من فوق عاتقه لترى لعب الأحباش، فلما أطالت قال: أشبعتي أشبعتي؟ وكان يسابقها لأنها كانت ذات نشاط، فكان يسبقها، فلما بدنا كان بعد غزوة خيبر قد مس سم تلك الشاة فأثر في ظهره وأبهره سبقته، فقال: هذه بتلك. وكذلك كانت صفية بنت حيي تزوره وهو في معتكفه، فيخرج من معتكفه يقلبها حتى يوصلها إلى حجرتها، وكان يدافع عنها، فكان أمهات المؤمنين ربما عيرنها بأنها من اليهود، فلما رأى ذلك في وجهها سألها فأخبرته أنهن عيرنها بأنها من اليهود، فأمرها أن تخبرهن أنها ابنة هارون وأن عمها موسى بن عمران، فكان هذا شرفا لها ومنزلة، فهي زوجة نبي وهي ابنة نبي وعمها نبي. وكذلك ثناؤه عليهن بما فيهن من الخير، كثنائه على عائشة بقوله إنها ابنة أبيها، ابنة أبيها، أي فيها شيء من خصال أبي بكر وصفاته في فصاحته وقوة حجته. وكان في قسمته يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وكذلك معاملته مع أولاده، فقد كان يحب فاطمة حبا شديدا، وهي أحب ذريته إليه، وهي سيدة نساء العالمين، وهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، ويكفي ذلك. تقول عائشة: ما رأيت خلقا كخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة وخلقها معه، كان إذا دخل عليها قامت إليه فاعتنقته وقبلته وأجلسته في مجلسها، وإذا دخلت عليه قام إليها فاعتنقها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكذلك ما بين في وفاة إبراهيم ابنه، إنما قال: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإننا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك معاملته لأحفاده، فقد كان الحسن يأتيه فيجلسه على فخذه اليمنى، وكان صلى الله عليه وسلم يقبله، فرآه رجل من بني تميم من الأعراب فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال: ما أفعل إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وكان الحسين وأمامة يركبانه وهو في الصلاة، فإذا سجد طول لهما السجود، فإذا سلم قال: نعم الجمل جملكما وقد صدق. وجاءت إليه أمامة بنت أبي العاص بن ربيع وهو يصلي بالناس، فتعلقت بثيابه فحملها وهو قائم، فلما ركع وضعها، فلما قام حملها، فلما جلس وضعها، حتى انتهت الصلاة وهو يحملها ويضعها. وكذلك تعامله مع الأقربين، فبره بأقارب أبيه وأقارب أمه عظيم، فقد كان يكرم العباس إكراما كبيرا ويقول: عم الرجل صنو أبيه. وكذلك إكرامه لأقارب آمنة بنت وهب كإكرامه لسعد بن أبي وقاص وهو ابن عم آمنة، فآمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة، وسعد بن أبي وقاص أبوه مالك بن أهيب بن عبد مناه بن زهرة، ووهب ووهيب أخوان. فكان يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك إكرامه لحمزة بن عبد المطلب، فهو عمه وهو أيضا قريب له من جهة الأمهات، فأم حمزة هالة بنت وهيب وهي عمة سعد بن أبي وقاص، وهي ابنة عم آمنة بنت وهب. وكذلك إكرامه لعمته صفية بنت عبد المطلب، فكان يمازحها ويلاطفها. جاءته يوما فقالت: ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فقال: الجنة لا تدخلها عجوز. فلما رأى ذلك شق عليها، قال: ما علمت أن أهل الجنة يبعثون في سن 33؟ وجاءته يوما فسألته أن يحملها، أي أن يعطيها جملا تسافر عليه معه، فقال: لا أحملنك على ابن الناقة. قالت: لا يحملني ابن الناقة، ظنت من ابن الناقة حوارا صغيرا. فقال: وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة؟ وكان يمازح ولا يقول إلا الحق. وكذلك إكرامه لأقارب عبد الله بن عبد المطلب من أخواله، أخوال عبد المطلب من الأنصار، ومرضعاته فمليكة أم آل ملحانة كانت أرضعت عبد الله بن عبد المطلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويأكل في بيتها ويصلي لها، وكان يكرم ابنتيها أم حرام وأم سليم من تيم الحانة، فكانتا محرمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سليم تأخذ عرقه فتجعله في طيبها، فكان طيبها أطيب طيب عرفه الناس. وكذلك أم حرام بنت ملحانة أيضا. وكذلك تعامله مع الصغار، فقد كان إذا رأى الصبيان يلعبون سلم عليهم ومسح على رؤوسهم ودعا لهم. وعندما دخل بيت أبي طلحة فرأى طفلا يلعب بطير صغير ويحبه، فلما مات هذا الطير قال له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فكنا هذا الولد، وهذا من أحسن ما يخاطب به الناس. فالعرب يجعلون الكنية إكراما، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه سوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وكذلك تعامله مع فقراء المساكين، فقراء المسلمين، فقد كان يجلهم ويقدرهم ويعطيهم ويخدمهم. وكان يوما يخطب على منبره فدخل سليك الغطفاني، وهو رجل كبير السن من فقراء المسلمين، يلبس أسمالا أي ثوبا قد تخرق، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس قال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته، فقال الناس: من هذا الذي يقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته؟ فتصدق الناس عليه وأهدوا إليه. وكذلك إكرامه للضيوف والغرباء، فكان يعتني بهم عناية كبيرة. وعندما جاءت الدافة وهم الفقراء الذين أتوا إلى المدينة في عام شدة، ورأى من جهدهم وما هم عليه وهم مجتاب النمار، أي يخرقون نوعا من الثياب مثل ما نسميه نحن الكساء، فيدخلون فيه رؤوسهم، ليس لهم ملابس سوى ذلك من شدة القحط الذي أصابهم فأهلك مواشيهم وقضى على أموالهم وذرواتهم. فلما رآهم وعامتهم من مضر رأوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة شديدة لهم، فكان يدخل ويخرج، ثم أمر المؤذن وهو بلال فنادى، فاجتمع الناس، فوقف على المنبر فقال: تصدق امرؤ من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره. فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة من الذهب كاد يعجز عن حملها أو عجزت عنها يده، وجمع الناس صدقات، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كأنه مذهبة، أي من حسنه كأنه قطعة ذهب، فسر لذلك. وهكذا تعامله ولطفه مع الجهال من الأعراب. جاء رجل من الأعراب وهو في مسجده فأحس بحاجة إلى البول، فذهب إلى جانب المسجد إلى ناحية المسجد فجلس يبول كما تعود على ذلك في البادية. فصاح الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموها، لا تقطعوا عليه بوله. حتى انتهى فأمر بذنوب من ماء فأريق عليه، ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. وجاء رجل من الأعراب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فقام في الصف فعطس فحمد الله فلم يشمته أحد، فقال: ما لكم لا تشمتونني؟ فضربوا أفخاذهم يسكتونه، فقال: يا ثكل أمياه، ما لكم تصمتونني؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال: فوضع يده على منكبي فوالله ما ضربني ولا كهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس. فما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه. وكذلك تعامله مع أعدائه، أعداؤه الذين كذبوه وأخرجوه وقاتلوه كان يعرف لهم ما فيهم من الفضل ويصفهم بما فيهم من الخير، وهذا ما أدبه الله عليه، فقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكان يثني عليهم بما فيهم من الخير، وهذا يقتضي أن الكافر يمكن أن يثنى عليه بما فيه من الخير. عندما جيء بأسرى بدر إلى المدينة تعاهد قريش لا يرسل أحدا في طلب الفداء حتى لا يشعر الناس بمذلتهم وهوانهم، فتأخروا في الفداء، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا وداعة فقال: هذا أول من يفدى، فإن له ابنا كيسا، فأثنى على ابنه وهو المطلب ابن أبي وداعة وهو إذاك مشرك، لكن أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه وهو الكيس وهو العقل، فابنه هذا عاقل. وقد عرف الكيس في المطلب ابن أبي وداعة حتى بعد ذلك. المطلب هذا في أيام عمر بن الخطاب جاء سيل حمل مقام إبراهيم فذهب به واختفى، فطلبه الناس فلم يعثروا عليه، فخرج رجل من أهل مكة ليلة إلى المسفلة وهي أسفل الوادي جهة الجنوب الغربي من المسجد الحرام يقضي حاجته، فبحث في الرمل في البطحاء، فوقعت يده على المقام فصاح في الناس فأوقدوا حوله حتى عرفوا المقام واستخرجوه، فأرسل والي مكة إلى عمر بن الخطاب في المدينة يخبره بذلك، فرد إليه مع الرسول أن لا يحركوه حتى يأتي عمر، فأحرم عمر والصحابة معه من ذي الحليفة بعمرة، فأتوا إلى المدينة فطاف وسعى وصلى ركعتين، طاف وصلى ركعتين وسعى، ثم سأل عن مقام إبراهيم فدل عليه، فوضع عمر رداءه على الأرض وحمل المقام فوضعه عليه ثم حمله على كتفه، المقام ثقيل لكن عمر كان قويا، فجاء يحمله حتى وقف عند باب الكعبة، فقال: أنشد بالله رجلا عرف مكان هذا المقام في حياة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه. فجاء المطلب بن أبي وداعة فقال: توقعت أن تحمله السيول، فقست مكانه بثلاث خيوط هي عندي في بيتي، خيط من الحجر الأسود إلى المقام، وخيط من زمزم إلى المقام، وخيط من الحجر من طرف الحجر إلى المقام، وقد كتبت عليها وهي في حق عندي في بيتي. فأمسك عمر يده وأرسل من يأتي بذلك من بيته ليلا يأتي بخيوط جديدة، فجيء بالحق وفتحه عمر فوجد فيه الخيوط الثلاثة وقد كتب عليها، فقاس بها، فوضع عمر المقام في مكانه الذي هو فيه الآن. فهذا من كيس المطلب ابن أبي وداع. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليهم الكتب ويعظهم ويذكرهم، كما أرسل الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وكان يرعى لهم إنسانيتهم، فالأسرى يطعمهم ويتصدق عليهم أصحابه، وقد أثنى الله عليهم بذلك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولما جاء بثمامة بن أثال وهو سيد أهل اليمامة أسيرا ربطه في المسجد يعرض عليه الإسلام، يريد أن يسمع القراءة والصلاة حتى يسلم، فكان إذا مر عليه بطريقه إلى المحراب يقول: يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تمن علي من أنت على شاكر. فمن عليه فخرج إلى الحرة واغتسل وجاء فأسلم، وكان من مروءته أنه لعزة نفسه لم يستطع أن يسلم وهو أسير، لئلا يظن أنه لم يسلم إلا لقصد فكاكه، فرجع إلى مكة ملبيا بعمرة وأخبر قريشا أنه لن يأتيهم شيء من مير اليمامة بعد ذلك العام. وكذلك لما جاء بسفانة بنت حاتم وقد جاء بها علي وأبي طالب في السبي الذي جاء بهم من أرض طيء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فمر عليها فقالت: يا محمد امن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. فسمع هذه الدعوة البليغة فوقف عليها فقالت: يا رسول الله مات الوافد وغاب مات الوالد وغاب الوافد، فامن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. فقال: من والدك؟ قالت: حاتم بن عبد الله الطائي. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال: الفار من الله ورسوله. فمن عليها واعتقها فاتبعت عديا حتى جاءت به مسلما. فقال عدي: فلما رآني تبسم في وجهي، فما دخلت عليه بعد ذلك إلا تبسم في وجهي. وكذلك فإنه في إنكاره للمنكر لم يكن يترك خلقه، فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا. ولم يكن لعانا ولا سبابا ولا صخابا بالأسواق، وقد جاء وصفه بذلك في الإنجيل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولما ألجأه الأعراب يوم أوطاس إلى شجرة فتعلق بها رداؤه قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. لا يمكن أن نأتي على شمائله وأوصافه، ولكن هذا مثال فقط تعرفون به ما كان عليه من الخلق الحسن وما كان عليه من الخلق الحسن وما فضله الله به وشرفه وعظمه وكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم، ونفس كروبهم، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.